سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ومعنا في هذا اليوم سورة الانفطار. هذه السورة التي جعلتني أتنقل بين مشهدين، والسماء ذات الحبك. يقسم الله جل وعلا بالسماء ذات الحبك، أي ذات الضبط والنظام في هيئتها ونجومها وشمسها وقمرها. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وزينا السماء الدنيا بمصابيح. سبحان الله، نجد هذه الآيات العجيبة في وصف السماء، بينما نتنقل في المشهد هذا اليوم إذا السماء انفطرت. وقبل ذلك أخذنا إذا السماء انشقت، مشهدان عظيمان بينهما تفاوت عظيم وهائل. هذه الحياة كلها بجمالها، بجمال سمائها وأرضها التي تدل على هذا الإبداع وهذا الخلق، حتى إن الله جل وعلا يقسم ولا يقسم إلا بعظيم، والسماء ذات الحب. وهنا يقول إذا السماء انفطرت، سيتغير المشهد تماما، ستتغير الأرض وتتغير النجوم، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، وسيأتي إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت. كلها تدل على حياة أخرى. هل نحن عندما نقف نعايش هذه المشاهد التي تهز القلوب والوجدان، هذه المشاهد التي لها دلالاتها وآثارها، هل نحن ونحن نقرأ إذا السماء انفطرت هذا الانفطار والانتهاء والانشقاق، نتصور عندما ندخل إلى بيوتنا ومساكننا التي عنينا بجمالها وهيئتها كيف ستكون؟ إذا كانت هذه المخلوقات العظيمة، أكبر مخلوق نراه بأعيننا هي السماء، وما نعلمه بعدها الأرض والجبال والبحار، كلها تتغير، كلها تنتهي، البحار تتفجر وتتبخر، والأرض تستوي تماما، والسماء تتبطر وتنتهي وتنشق. فكيف يكون شكل هذا البيت الصغير مهما كان كبيرا في عينك؟ كيف ستكون نهايته؟ إذن لماذا نعطي حياتنا لهذه الأشياء الزائلة وندع الأشياء الباقية؟ هذه السورة تنقلنا وتعيش معها هذا اليوم على مشهد عظيم جدا من مشاهد يوم القيامة وبدايات يوم القيامة. هذه السورة اسمها سورة الانفطار، وعند البخاري إذا السماء انفطرت، وهي مكية إجماعا، يعني أجمع العلماء، أجمع المفسرون على أنها سورة مكية. وورد في فضلها عند أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى القيامة رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. فليقرأ هذه السور، مما يدل كأنه يراها رأي العين، مع أنه لا يمكن أن يدرك حقيقتها. وقد ورد أيضا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ أن يقرأ بها في جماعته في العشاء لما صلى وأطال في صلاته، فانفتل رجل من الصلاة وأكمل صلاته وحده، ثم ذهب يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب يصلي بجماعته بمسجده، فقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ لأنه يطيل في صلاته، وهؤلاء كانوا يتعبون في النهار ويرتاحون في الليل، أصحاب رواحل وحاجات، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يراعي من خلفه، وأمره أن يقرأ بمثل هذه السورة، وجاء في عدة روايات منها هذه السورة كما في بعض الروايات. هذه السورة تبين لنا كيف تتبعثر هذه المخلوقات وتغير مسارها، فهي مؤكدة لما ورد وما سيأتي في سورة التكوير، لكن العرض في سورة التكوير يختلف عن العرض هنا كما سيأتي بإذن الله. فهناك في سورة التكوير تركز على حالة الكون كيف سيكون، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا وهكذا. أما هنا فهي تركز أكثر على حالة الإنسان، على حالتي وحالتك وحالة غيرنا. وبين السورتين في النزول فرق كبير جدا، لأن التكوير من أول ما نزل، وهذه السورة جاءت بعدها بعدد كبير. هذه السورة بأسلوب بديع عجيب تخاطب الإنسان في أسلوب محاسبته: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، بأسلوب هادئ وحوار هادئ وأسلوب مقنع، فكم فيها من الدروس العجيبة. فبدأت بالحديث عن انفطار السماء وانتثار الكواكب وتفجر البحار وبعثرة القبور. تصوروا هذه المشاهد: سماء تنشق تنفطر، بحار تتفجر، جبال تصبح كالعهن المنفوش، هذه الجبال الضخمة الرواسي كالصوف المنفوش كالقطر. انظروا إلى خلق الله وعظمة الله الذي يجعله هكذا، كيف كانت وكيف ستكون. والأرض دحاها وسواها، القبور هذه التي ترونها موحشة تبعثر بعثر، ويخرج من فيها وهم الآن من الأموات يخرجون أحياء. ليس الحديث عن قوم عاد أو قوم هود، إنه الحديث عن كل مخلوق دخل هذا القبر وسيكون أنا وأنت من ضمن هؤلاء في قبورهم. نسأل الله أن نخرج أحياء إلى الجنة وإلى رضا الله جل وعلا. وإذا القبور بعثرت، القبور الآن أيها الأخوة موحشة وهي ساكنة. من أصعب الأمور أن يدخل الإنسان إلى القبر في الليل وهي مظلمة موحشة مع أنها ساكنة، فكيف وهو يرى هذه المشاهد، يرى هؤلاء الناس يخرجون ينفضون عن رؤوسهم التراب بعد زمن طويل من الموت والحياة في هذا القبر في البرزخ، فإذا هم تبعثر القبور حتى يتم تسوية الأرض وتهيئتها للجزاء وللحساب كما أمر الله جل وعلا. ثم هي تشير إلى جحود الإنسان وكفرانه لنعم الله جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ثم تعرض وتبين أن هناك ملائكة هم معنا الآن كراما كاتبين يعلمون ما تفعل. ثم مشهد ينقسم الناس إلى قسمين: يا الله وإياكم من القسم الأول، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ليس هناك طرف ثالث، أنا وأنت كلنا نسأل الله جل وعلا أن نكون من القسم الأول من هؤلاء الأبرار، والطريق متاح الآن وغدا لا يمكن. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، يتمنون العودة فلا يمكن، الفرصة متاحة الآن، لا عذر لأحد. فقد بين الله جل وعلا ووضح وبين ثم ختمت السورة بتصوير ضخامة يوم الحساب وهوله وتجرد النفوس من كل حول وتفرده سبحانه وتعالى بالملك وحده. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. انظروا هذا الاستنباط العجيب، كأنه سلط نظرا على السورة ثم استخرج منها هذا الطباع، وهو سيد رحمه الله. يقول أول السورة: هول وحراك واضطراب، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. هول عظيم. وآخرها صمت ومهابة وسكون. لمن الملك؟ الله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، مشهدان عجيبان، وبينهما لوم وعتاب وبيان للحساب. إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت أيضا واختل نظامها، وإذا الكواكب تساقطت، وإذا البحار فجر الله بعضها في بعض فذهب ماؤها، وإذا القبور قربت ببعث من كان فيها، حينئذ تعلم كل نفس جميع أعمالها ما تقدم منها وما تأخر. بدأ بالسماء، قالوا لأنها هي أكبر المخلوقات التي نراها، أكبر المخلوقات التي نراها السماء. لو أردت الآن أن تنظر في الأرض ما امتد بصرك ولو كنت في صحراء إلا إلى أمر يسير، أما السماء فإنك ترى ما هو بعيد. فبدأ بها. ثم أيضا قيل إنه بدأ بها لأنه إذا أريد هدم شيء بدأ بأعلاه. إذا أردت أن تهدم بيتا تبدأ في الأعلى وليس بالأسفل، إلا إذا كان قالوا على غير نظام كالتفجير أو غيره، هذا شيء آخر. قالوا فبدأ بالأعلى، ثم هكذا جاءت أيضا النجوم والشمس والكواكب شيئا فشيئا، والجبال والبحار والأرض. فهي أمر عجيب تتحول هذا المشهد تماما. لازم أن نعيش المشهد أيها الأخوة، وهي تتشقق، وهي تنفجر، وهي تتساقط، وهي تنفطر، حتى ندرك ماذا يريد. لأن الله جل وعلا عندما بدأ بهذا المشهد له دلالته بعد ذلك، فلهذا جاءت بهذه الصورة. ولهذا أيضا قال العلماء بالنسبة للانفجار: أما القبور وإذا الكواكب انتثرت، هذه الكواكب العجيبة كأنكم تشاهدونها تتساقط، تتناثر يمينا وشمالا، تنتهي. سبحان الله، في سورة النحل: وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. دقة النجوم أمرها عجيب، نظامها عجيب، شكلها عجيب. جعل الله فيها زينة، وجعل الله فيها دلالة للسائرين، وجعل الله فيها رجوما للشياطين. هذه النجوم التي تسير، وهذه الكواكب تدخل فيها الشمس والقمر. الآن من الدقة في النظام، الفلكيون يستطيعون أن يحددوا اليوم، وقد حددوا متى تشرق الشمس بعد 100 سنة، بعد 100 سنة للدقة المتناهية في ظهورها وخروجها وغروبها. لكن ذاك اليوم تنتهي كلها، تتناثر، تصير بشكل كأنك تراها، القبور تبعثر والنجوم تتناثر، مشهد مهول مهول مخيف. البحار تتفجر، على أقوال العلماء ماذا قالوا فجرت؟ قالوا من قوة تفجرها يزول ما بينها، وقيل إنها تيبس ويذهب ما فيها من ماء استعدادا لتسوية الأرض، إذ لا بحر بعد ذلك. الأرض دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، فأيضا يوم القيامة تدحى الأرض وتسوى الأرض، وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. وقيل إنها تلتهب نارا، تصبح كأنها نار. وإذا البحار في سورة التكوير كما سيأتي سجرت، التسجير هو النار. وهذا هو اختيار مجاهد رحمه الله ونقل عن علي رضي الله تعالى عنه أنه سأل يهوديا قال له أين النار؟ قال في البحر. قال علي رضي الله عنه صدق، لأن الله جل وعلا يقول وإذا البحار سجرت والبحر المسجور، أي متوقد نارا. على كل حال بأي قول قلنا فإن هذه البحار تنتهي والسماء تنتهي والنجوم تنتهي والكواكب تنتهي والجبال تنتهي كلها، وتسوى الأرض تسوية جديدة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الآن ترى ارتفاع ونزول وهبوط ووديان وجبال وطرق وهضاب وأرض رخوة وأرض صلبة، لكن يوم القيامة تسوى لأمر عظيم، لأن الحساب هنا. بعد ذلك كل يقول الله سبحانه وتعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت. طيب هل النفس ما كانت تعلم قبل ذلك ما قدمت وأخرت؟ هي تعلم، لكنه هنا العلم هنا يتفاوت الناس في العلم. مهما كان علمك عما سيحدث في الآخرة لن يصل إلى العلم اليقيني تماما، أقصد أن تتيقن في ذلك، أي تتصور المشهد تماما. والإنسان أيضا يعرض له النسيان، لو قلت لك تذكر ما فعلت قبل شهر ربما نسيت، فضلا قال عما قبل سنة أو سنوات. أما هناك علمت نفس ما قدمت وأخرت، لأن البعض كما قال العلماء بعضه معلوم على غير وجهه، بعضه منسي عنه، بعضه مغفول وهكذا. لكن يوم القيامة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ووضع الكتاب فترى المجرمين المشفقين مما فيه ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كله في هذا الكتاب. فهنا علمت نفس، قال العلماء هذا من الأسلوب البديع. وبالمناسبة هذه السورة كما أشر أسلوبها هادئ، تقوم على الهدوء وعلى الإقناع وعلى الحوار بأسلوب هادئ يناسب المقام. قال العلماء هي وسورة التكوير ليس بينهما شيء في ترتيب المصحف، التكوير ثم تأتي بعدها سورة الانفطار، وإن كان بينهما في النزول كما ذكرنا 74 سورة بين سورة التكوير وسورة الانفطار، قرابة 74 سورة على أقوال المفسرين، فبينهما فرق طويل، لكن كانت خطابهما قريب. فكانت هناك أسلوبها عظيم، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت تجد تهزك هزا ومبنية على الشدة والقوة، هنا لا، مبنية على السهولة. استنبط العلماء من ذلك ونحن في درس تدبر أيها الأخوة أن لكل مقام مقال، فقد تشتد في مقام وقد تلين في مقام. ومن الخطأ لاحظوا الذي يقع فيه بعض الدعاة فضلا عن غيرهم، يطالبون مثلا من يخاطب الآخرين دائما باللين، ويستدلون بقوله تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أين الخطأ؟ الخطأ أنهم قصروا جميع الحالات على حالة واحدة، بينما في نفس سورة، بينما نجد في سورة الإسراء يبين الله جل وعلا لما قال فرعون وإني لأظنك يا موسى مسحورا، ماذا قال موسى؟ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. هل هذا قول لين؟ لا والله ما هو قول لين، قول شديد. هل موسى عليه السلام خالف أمر ربه في قوله تعالى فقولا له قولا لينا؟ حاشاه. إذن ما هي القصة؟ فقول اذهبا إلى فرعون في أول الأمر، في أول الدعوة، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. لما بلغ العتو وآخر المطاف ومع كل الآيات وتسع الآيات وغيرها كلها تتنزل ويراها فرعون ويعلمها ورفض، بل في النهاية يقول لموسى أن هذه الأشياء التي تأتينا بها من العصا واليد أنك ساحر، لأن السحر كان كثيرا في زمنهم كما تعلمون، وكان فرعون يعتمد على السحرة. هنا ما هنا إلا أن يلطم بقوة وإني لأظنك، والظن هنا يقين،
يا فرعون مثبورا من أقوى الشدة. لقد علمت ما أنزل هؤلاء. في الأول إخبار ودعوة وبيان ونصح ولطف، أما هنا فتهديد ووعيد. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والبصائر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض نهاتف، فأغرقناه ومن معه جميعا. انتهى المشهد. إذن هناك في سورة التكوير شدة وقوة، لأن في أول النزول تريد أن تنهض الناس وتبين لهم ما يحدث في الآخرة، أما هنا فهو أسلوب يميل إلى الهدوء إلى الإقناع. ما غرك بربك الكريم؟ حتى قال بعضهم غرني كرمك يا رب، ولنا وقفة مع هذا بإذن الله. إذن أن تضع الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، في موضع اللين تضع اللين، وفي موضع الشدة تضع موضع الشدة. يأتي ولذلك لاحظوا موسى والخضر عليهم السلام، لما قال موسى للخضر عليه السلام وعليهم السلام أريد أن أكون أتبعك تعلمني ما علمت رشدة، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فلما جاءت قصة السفينة قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤخذني بما نسيت أول مرة ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك، هنا لاحظ الفرق، يمكن نقرأ السورة ونحفظها ما ننتبه للفرق. هناك ألم أقل إنك لن تستطيع، هنا قال ألم أقل لك. فرق بين السياقين، لأن في الأول في أول الطريق وأعطاه فرصة، الثاني اشتد عليه، الثالثة جاء الأشد. وإن كان مع موسى عليه السلام هذا فراق بيني وبينك، تصور هذا المشهد. فإذا هي مراحل أسلوب الخطاب لما تريد أن تخاطب. فرق بين أن تنصح ابنك أو تلميذك أو من تحت أمرك المرة الأولى وتبين لها الخطأ، وبين المرة الثانية وبين المرة الثالثة. كل مقام له مقام، ومن الخطأ التوسية بين الأمور. ولذلك قال ابن القيم كما تعلمون الحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، كما ينبغي. ولذلك أقول الخطأ الذي يقع في بعض الدعاة أنهم دائما يستدلون بهذه الآية. نعم القول اللين، نعم القول اللين هو الأصل، لكن إذا ما نفع القول اللين لا ينفع مع بعض الناس إلا الشدة. بل إن الله جل وعلا فرعون الذي قال الله فيه فقولا له قولا لينا، وقال موسى في آخر الأمر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا، ماذا حدث؟ أغرقه الله من معه. هو الذي أمر بأن يقال له قولا لينا. إذا هي مراحل، في المرة الأولى لين، المرة الثانية إغلاظ لكن ما جاءت العقوبة، المرة الثالثة إهلاك. ولما قال آمنت الذي آمنت من إسرائيل وأنا مسلمين، قال آن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لا لا يمكن، غرغرت، انتهى الأمر. هكذا يكون الداعية يعرف متى يتكلم، ليس فقط أيها الأخوة مع الناس، إنما حتى مع أهله، مع زوجته، مع أولاده، مع من تحت يده. فلا بد أن يراعي هذه الأساليب. فالأساليب البيانية يعلمنا إياها القرآن في مثل هذا الجانب. فإذا نقول ثم قال علمت نفس، ما قال لقد علمت أنت. أحيانا من الحكمة ألا تواجه الإنسان مباشرة، تعرض له، لأنه قال علمت نفس ما قدمت وأخرت. سأسأل أنا وأنت في أنفسنا ونحن نتدبر الآية ما هي هذه النفس، سنصل للحقيقة أنها نفسي ونفسك وغيرنا، أي كل نفس. ولم يجعل الخطاب عاما حتى قد يكون وقعه أقل، لكن فيها هزة هنا، علمت نفس ما قدمت وأخرت. فيأتي التساؤل بأسلوب بديع، هذا ضروري من الخطاب القرآن، ما هي هذا النفس؟ هي نفسي ونفسي. إذن أنا وأنت سنصل، أنا وأنت ومن يستمع لهذا القرآن ولغيرنا أيضا كذلك، سنعلم ماذا قدمنا وأخرنا. نسأل الله جل وعلا أن نكون قدمنا الخير. ماذا قدمت وأخرت؟ اختلف العلماء في قول ماذا علمت نفسه ما قدمت وأخرت. قيل إن ما قدمت هو ما عملته في الحياة الدنيا، وما أخرت ما تركته بعد الوفاة، كالوصية إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، ولا شك أن قالوا ولد الرجل أن ولد الرجل من كسبه، أو علم ينتفع به، وهذا أيضا تركه بعد، أو صدقة جارية كما ينفع سلم. فهذه الثلاث هي التي تبقى. فبعضهم قال ما قدمت من عمل صالح في حياتي، مثل صلاتنا اليوم، مثل حضورنا هذا الدرس، أي عمل صالح تقدمه، وما أخرت أي بعد الوفاة. وقيل، وهذا معنى آخر أشار له بعض العلماء وهو فيه تأمل، ما قدمت ما عملت من خير أو شر، وما أخرت ما تركت، يعني ما تركت أخرت لم تعمله، سواء يعني تراخت عن الصلاة، لم تترك المحرم فيقال هنا تأخر، لا كطالب تأخر عن الدرس يقال له لماذا تأخرت، تأخر عن الصلاة يقال لماذا تأخرت. فقالوا ترك بعض العمل الواجب أو ترك أيضاً أو عمل بعض المحرم فإنك في هذا يقول ما أخرت. فالشاهد هنا ها هنا قولان، وكل واحد منهما يدل على هذا الأمر. هنا علمت نفس ما قدمت وأخرت فيه لفتة قد لا تكون مباشرة في هذه السورة لكن أعجبتني وهي مفيدة جدا. يقول أبو الدرداء كلمة، أبو الدرداء وسلمان رضي الله عنه آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، ولهما مواقف عجيبة. الموقف اللي أذكره اليوم، كان أبو الدرداء في الشام، هاجر يعني بعد أن كان في المدينة، ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتقل، وسلمان الفارسي كان في العراق. فأرسل أبو الدرداء وهو في الشام لأخيه سلمان رضي الله عنه رضي الله عنهما، يقول له اقدم إلى الشام، اقدم إلى الشام، هذا معنى فيه دلالة ولك وقفت عنده، يتتعلق بالعمل، فإنها أرض مباركة. أجابه سلمان بإجابة رضي الله عنهم أجمعين عجيبة، كما سبق أن أجابه إن لنفسي عليك حق، هذا الذي قال صدق سلمان، هذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس المرء عمله. حقيقة هذا المعنى عظيم جدا، إن الأرض لا تقدس أحدا، أن تقول تعال اقدم إلى أرض الشام لأنها أرض مباركة، أقول لك لا سأبقى في العراق. لماذا؟ قال لأنني سأؤدي عملا في العراق لا أستطيع أن أؤديه في الشام، وأنا سأحاسب ليس على وجودي في هذه الأرض وإنما على حسب ما قدمت من عمل. خذ من الأمثلة، مكة أفضل من المدينة قطعا، انظروا الصلاة في الحرم 100,000، والصلاة في حرم النبي صلى الله عليه وسلم بعد فقط في ذات المسجد، وهذا القول الراجح، بينما في مكة في كل الحرم، هذا القول الراجح، في الصلاة صلاة في مسجد النبوي. ومع ذلك لما هاجر الصحابة وفتحت مكة حرم على المهاجرين أن يرجعوا إلى مكة، لا يقيمون ثلاثة أيام فقط بعد الحج، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقون في المدينة. لاحظ نحن الآن نتكلم بين موقعين أو مكانين فاضلين، ولا شك من أفضل ما على الأرض مكة والمدينة، ومع ذلك لماذا؟ حتى لا يبطلوا هجرتهم وجهادهم، فبقوا في مكة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما رجعوا إلى مكة، لأن المهاجر لا يرجع إلى مكة، سافروا إلى أقصى الأرض، كما قلنا عن أبي الدرداء في الشام، وسلمان في العراق، ومن وصل المغرب العربي، ومنهم من قتل في تركيا وغير ذلك. طيب، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لكنهم وجدوا عملا لا يستطيعون في الفتوحات والجهاد ونشر العلم أولى من بقائهم في المدينة. لو أن الصحابة جميعا بقوا في المدينة ما خرجوا، من يجاهد؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أين قتل؟ قتل في العراق. الحسين أين قتل رضي الله عنه؟ في العراق، ممن شهد لهم بالجنة وغيرهم كثير حتى ممن شهد لهم بالجنة. إذن إن الأرض لا تقدس أحد، ولكن يقدس المرء عمله. إذا كنت تستطيع أن تقوم بعمل في مكة أفضل من عملك أو مثل عملك في الرياض، فلا شك أن مكة أفضل. إذا استطعت أن تقوم بعمل في المدينة أفضل من أن تقوم بعمل في أبها أو القصيم أو مثل على الأقل، فإنك لا شك في المدينة أفضل. لكن إذا كان عملك في مناطق العالم كلها، في الشام أو في العراق أو في فلسطين، أفضل من عملك في هذه الأماكن، فلا، فإن الأرض لا تقدس أحدا. هذا معنى عميق من صحابي جليل يكتبه لي صحابي جليل رضي الله عنهم، تبين هذه الحقيقة. فبعد ذلك نجد بعد هذا العرض الذي ذكره الله جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الحقيقة أسلوب عجيب جدا. يا أيها الإنسان ليس الكافر فقط، قال العلماء لا شك أن الكافر مخاطب ابتداء، لكن كل من تهاون أو تساهل في أداء عمل صالح أو عصى الله جل وعلا، ما غرك بربك الكريم. أليس الآن ولله المثل الأعلى، يأتي بعض المسؤولين أو بعض الآباء، يأتي الأب لابنه أو المسؤول لمن تحت يده، يقول: هل لماذا فعلت كذا وكذا؟ هل غرك حلمي؟ هل غرك سعة صدري؟ هل غرك تجاوزي عن أخطائك؟ كأنه يقول له: ليس دائما سأفعل معك ذلك. فالله يخاطبنا ولله المثل الأعلى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك. بدل أن تستجيب بسبب كرمه وفضله ومكانه جل وعلا، فإذا كأنت تعصيه بحجة أنه كريم سيعفو عنك، لا، هو غفور رحيم لكنه شديد العقاب جل وعلا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فهي تعالج التسويف والأمان، لأن مثلا تجد أن بعض الناس إذا كان عنده أب متساهل، وهذا لا ينطبق ولا يمكن أن يفهم أنه يتعلق بالله، لكن أنا أقرب المثل، أو مسؤول يتوانى ويتساهل ويؤخر ويسوف، بخلاف من كان عنده مدير أو أب حازم. فبعض الناس منتبة الله أكرم الأكرمين جل وعلا، فيقول له الله يوم القيامة: يا أيها الإنسان لماذا عصيت؟ ما غرك بربك الكريم؟ أليس الأولى أن تقابل هذا الكرم بالعمل الصالح بالاستجابة؟ فهذا أمر معروف وبدهي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جمع الأنصار في حنين وجدوا في أنفسهم ما وجدوا عندما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم ولم يعطي الأنصار شيئا إلا رجلين، فوجدوا في نفوسهم، لأن من آخر الغزوات ودخل الشيطان وهم بشر، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وقع في أنفسهم، فقال وتحدث بعضهم مع بعض، قال: اجمعوهم في مكان ولا يأتي أحد إلا الأنصار فقط. ولما اجتمعوا قال: كلكم من الأنصار؟ قالوا: ما هل معكم أحد من غيركم؟ قالوا: ما معنا إلا ابن أخت لنا. قال: ابن أخت القوم منهم. وهذا حديث عظيم، ابن أخت القوم منهم. فبدأ يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أخرجوا ما في أنفسكم. فما استطاعوا شيء، كان بينهم فرق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنك ما أعطيتنا الغنائم. قال: لو شئتم لقلتم، جئت طريدا فآويناك، وجئت ضعيفا فقويناك، إلى ما في الحديث بالمعنى، أنا لا أرويه بالنص، وفي صحيح مسلم وغيره. ثم قال لهم: ألم آتكم ذلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم متفرقين فجمع الله شملكم؟ هذه معاني الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ يذكر له، وهم يقولون: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، ويبكون يخر. ثم قال: ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لولا الهجرة، من المهاجرين النبي صلى الله عليه وسلم، لكنت امرأ من الأنصار. فهم يبكون. قال: ألا يرضيكم؟ انظروا الإقناع والفهم. أن يذهب الناس الآن اللي أنتم صارت في نفوسكم بالشاة والبعير الغنم، وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى رحالكم، والله مقارنة عجيبة جدا. وهم يبكون شدة ما في نفوسهم، ما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العلاج النفسي، والناس يقولون العلاج النفسي في الغرب وغير الغرب، والله العلاج النفسي في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الناس شعار والأنصار الدثار يعني ملاصق بالبطن مباشرة. ومع ذلك يقول الناس نقلهم نقلة عجيبة: هؤلاء الذين غبطتموهم أو تأثرتم لماذا أعطيتم من الإبل؟ هذا 100 إبل وهذا 50 وهذا أقل وهذا أكثر. ألا يرضيكم الناس يذهبون بالشاة في البعير؟ انظروا المقارنة، وأنتم تذهبون برسول الله تحوزون إلى رحالكم. إذن هو أسلوب إقناع، لكنه ذكر لهم بعض ما يقتضي الذكر. بل إنه قلتكم هم منهج عقلي، حتى نحن نتكلم الخطاب مع الكفار. فرعون يقول لموسى لما في سورة الشعراء كما تعلمون، يعد عليه المنن أنه كان فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا معه، لكن رد عليه موسى عليه السلام برد حاسم: الشاهد هنا ما غرك بربك الكريم؟ واحد يحسن إليك، أبوك مسؤول، رجل تاجر، ثم تسيء إليه؟ لا تقبله العقول. قد تقبل العقول أن يسيء الإنسان لآخر ومع أنه خطأ، لكن لا تقبل الإساءة لمن أحسن إليك. ولذلك قالوا من الأحكام الشرعية أن الأب لا يقتل بابنه، حتى لو قتل ابنه عمدا لا يقتل، إلا إذا رأى رؤية تعزيرا، لكن قصاصا لا. والمقابل قالوا إن الابن يقتل بأبيه إذا كان تعمد، فيقتل به لأن أبوه له ظلم عليه. ما غرك بربك الكريم؟ لذلك من أكرم من الله جل وعلا؟ من أوجدنا؟ من هدانا؟ من أعطانا؟ من متعنا بهذه الأسماع والأبصار؟ هو الله جل وعلا. فكيف يقبل الإنسان أنه يعصي الله الكريم جل وعلا؟ وسيقال هذا القول يوم القيامة لمن قصر في حق الله. قال العلماء: سواء الكفار ابتداء أو في أي باب من العصيان، ما غرك ارتكبت هذه المعصية؟ ما غرك بربك الكريم الذي ثم بدأ يبين نوع من الكرم: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذه الآية أيها الأخوة مرة أخرى أسلوب من أساليب الحوار المقنع. الله سبحانه وتعالى لم يأخذهم بالعذاب ويهلكهم إلا بعد، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بعض الناس من أول ما يقع الخطأ من ابنه ولا من قريبه ولا من تحت يده يبادره بالعقوبة، والله جل وعلا يمهل سبحانه وتعالى، فهو يعلمنا الإمهال وإعطاء الفرص الواحدة تلو الأخرى. مع زوجتك، الزوجة حتى لو أخطأ زوجها تعفو عنه، لكن نحن تكلمنا أن الرجال قوامون على النساء، الأب مع أبنائه، مع من حوله، مع جيرانه، أعطي الفرصة تلو الفرصة، وحاوره الحوار المنطقي في أي صورة ما شاء ركبك. سبحان الله الذي خلقك فسواك فعدلك. سواك، انظروا التساوي بين هذه الأعضاء، تأملوا بعض المخلوقات غير الإنسان، انظروا إلى أشكالها. هل يتمنى أحد أن يكون، تصور في ذهنك أي حيوان، هل أحد يتمنى أن يكون مثل هذا الحيوان لو كان في رأيه أجمل حيوان؟ ما يمكن أحد يقول بهذا. قد يعجبك هذا الجمال، الطير ولا جمال هذا الجمل أو هذا الحصان، لكن طيب أجمل حصان، أجمل ناقة أو جمل، هل تتمنى أن تكون كذلك؟ لا. إذن فأنت أفضل منه، وهذا معنى عظيم جدا أنبه إليه. أيضا فيه فائدة أخرى: أحيانا قد تجد إنسانا مثلك أنعم الله بنعمه عليه، قد يدخلك شيء من الحسد، فقط قف قل: هل تتمنى أن تكون مثله؟ ستفاجأ في أغلب الأحوال، إن لم أقل جميع الأحوال، تقول: لا، الحمد لله أنا في خير، في خلقي، في رزقي، في واقعي. حتى أولئك الذين غبطوا قارون، من مثل قارون؟ إنه لذو حظ عظيم. لما خسف به ماذا يقولون؟ لولا أمن الله علينا لخسف بنا. سبحان الله، ما بين القولتين إلا أيام معدودة. كان يتمنون أن يكونوا كقارون، بل يصفونه أنه لذو حظ عظيم، ويكتشفون بعد أيام أن هذا الحظ العظيم هو سبب هلاكه، فيعتبرون من رحمة الله بهم ومن فضل الله عليهم أنهم لم يكونوا معه ولا ينسوا كثر كمثله. إذن هذا يساعدك في حوارك العقلي أنت، إذا رأيت من هو أفضل منك في دنيا أو غيرها، هل تتمنى أن تكون مثله؟ بعضهم يقول نعم، تذكر قصة قارون أو غيره. أما في الآخرة فلا، لا شك الإنسان يتمنى أن يكون كأهل الخير والصلاح. الله جل وعلا هنا يقول: الذي خلقك فسواك فعدلك. نعم، في أي صورة ما شاء ركبك. ذكر العلماء معنى عظيم لهذا الجانب. هدد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسابق الإمام ويرفع رأسه قبل الإمام في الركوع: أيأمن كما في صحيح مسلم أن يحول الله صورته صورة حمار؟ سبحان الله، معنى يهز. شوف كيف مجرد أنه رفع قبل الإمام من باب النهر وبيان أنك خلقت في أحسن تقويم، أيأمن الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار؟ حقيقة معنى عظيم جدا. هنا معنى أيضا: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. معنى عجيب لأول مرة حقيقة اطلع عليه، وأنتم السبب في ذلك، بوركتم من أجل التحضير إلى هذا الدرس المبارك. ذكر بعض المفسرين كلاما عجيبا، قال: لا يلزم أيضا من الصورة، يعني الصورة غير الحسنة، أن تتغير شكلك كما في الحديث أن يجعل الله صورته أو يحول الله صورته صورة حمار. قال: قد يكون إنسان من أجمل الناس لكن أخلاقه أخلاق الحمار، أحد يرضى أن تكون أخلاقه كأخلاق الحمار؟ أو أن تكون أخلاقه شرسة كالحية والعقرب؟ هل يرضى أحد أن يكون؟ وبدأ يعدد أنواع من الحيوانات وغيرها والمخلوقات. فإذا فالله خلقك وأحسن صورتك وأحسن أخلاقك وساوى بين أعضائك، ليس هناك والتين والزيتون وطور سينين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقد مر معنا ثم رددناه أسفل سافلين. هل هو أسفل سافلين رأيتم إنسان جميل وأصبح من أقبح الناس؟ ليس هذا المراد، لا، أسفل سافلين بعمله، أسفل سافلين بكفرانه، أسفل سافلين بأخلاقه. الله جل وعلا كل مولود يولد على الفطرة، ولد على أحسن حالة، على أحسن صورة، على أحسن أخلاق، لكن هو ارتد إلى أسفل سافلين بدل العلو. فلذلك تأمل هذا المشهد: الذي خلق، ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فقيل من أسباب النزول كما ذكر ابن كثير، والله أعلم عن صحة هذا السبب، لكن وجدت أن ابن كثير ذكره فأذكر لكم. عن الكلب ومقاتل أنهما قال: نزلت هذه الآية في الأخنس بن شريك، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقب في الدنيا، فأنزل الله جل وعلا: ما غرك بربك الكريم، يعني أمهلك في الدنيا العقوبة يوم القيامة. فإذن هذا العتاب كما قلنا في الأصل هو للكافر، ولكن يدخل فيه أيضا كل من قصر في حق الله جل وعلا. فاسأل نفسك. ثم بعد ذلك يقول من هذه الآيات: كلا بل تكذبون بالدين، يقول: الذي خلقك إن في أي سورة ساء مركبك، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. هنا وقفة عظيمة جدا، يقول الله سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين. هنا حافظين ليس المقصود به أيضا أنه يحفظك كما في قوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، لا، المراد به هنا هي المراقبة. يقول الله جل وعلا: كراما كاتبين، أي يكتبون كل ما تفعل، بل حتى عمل القلب، لأن عمل القلب على نوعين: شيء يكتب وهو من الاعتقادات الباطلة المستقرة في القلب والنيات الخبيثة، بل حتى النيات الصالحة. من نوى أن يصلي ركعتين ثم ما صلى لسبب من أسباب، تكتب له ركعتين، فهم يكتبون كل شيء. الذي عفي عنه هو الوسوسة، وعفي عنه ما لقى طاقة الإنسان به، أما ما عدا ذلك فإنه يسجل. فيقول الله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين، أن يحفظون كل شيء. قالوا: حتى النيات تحفظ. كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. وصفهم الله بأربع صفات: حافظين، فهم لا يتركون شيئا أبدا، فهم كرام أيضا. كاتبين، أي يكتبون، يعلمون ما تفعلون. أعطى الله من خصائص هؤلاء الملائكة الذين على اليمين وعن الشمال أنهم يعلمون ما تفعل، حتى لو كان قالوا عمل القلب الذي يجزى عليه الإنسان أو يعاقب عليه الإنسان. هذا المعنى هنا، الدلالة هنا في عدة وقفات. أولا هنيئا لك أن الله جعلك معك ملائكة كرام، حتى الذي يقتل السيئات فهو كريم لأنه ملك، معك ملكان يتعاقبون فيكم ملائكة من الليل وملائكة من النهار، أربعة يمر عليك في اليوم الليلة، أربعة، اثنان يكتبان الخير واثنان يكتبان الشر، نعوذ بالله أن يسجلوا علينا ما نجد، نسأل الله أن لا يجدوا، وإن كان نسأل الله أن يعفو عنا، لا بد من وقوع في الخطأ، فهم كرام. ثانيا كاتبين، هذا المعنى عظيم. طيب أليس الله يعلم وهؤلاء حافظين؟ لا، معك لا بد من إقامة العدل أن يكتبوا. ولذلك يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. كم ضاعت الحقوق بسبب عدم الكتابة؟ ولم يعفو الله عن الكتابة إلا في حالة معينة وفي السفر وبإقامة الشهود. كم ضاعت حقوق من الناس بسبب عدم الكتابة؟ كم من الناس الآن تأتي إليه وتقول له يا أخي الكريم أعطيتك كذا، يقول ما أذكر، أنت لم تكتب وهو لم يكتب. وكم وقعت وضعت بعض الناس قد يجد حرج فعلا، أنا أعرف هنا لما يأتي الشخص يقول أتذكر أنني أقرضتك كذا، يقول والله ما أذكر، يجد حرج، بل ربما يشك في نفسه، وكلاهما أخطأ، المقرض والمقرض. ولذلك كراما كاتبين، فهم هذه خصائصهم. قال العلماء أن الحقوق يجب أن تكتب، ثم هي العدل يوم القيامة، مع أن الله يعلم ما فعلنا، يضع هناك ملائكة، ولا يكفي أيضا بوجود الملائكة، بل لابد أن يكون هؤلاء الملائكة فيهم خصائص الحفظ، ولا يكتفى بحفظه، بل أن يكونوا قد كتبوا، يكتبون ما نفعل. ثم فيه مشهد إخوتي، هي جاءت بعد ما غرك بربك الكريم. الآن تصور المشهد، لو كنت وحاشاكم، لو كان رجل في حتى لو هو مسرف على نفسه، لو هو مسرف على نفسه ثم خلى بنفسه، ارتكب بعض ما حرم الله، قناه فضائيه نظر ما حرم الله فضلا والعياذ بالله عن ما هو ابعد من ذلك من المعاصي، ثم فجاه دخل عليه رجل من اهل الخير، ماذا تصورون حاله؟ سيهتز، حتى لو كان من المسرفين على انفسهم، عنده شيء من الحياه مهما كان. انا اتكلم عن الحالات الشاذه. طيب هؤلاء معك دائما ملائكه كرام كاتبين ويقيدون ايضا. إذا كان الإنسان قد يقول لبعض الناس لو جاء نقش قال مالك دخل بي، هؤلاء يسجلون عليك. فعلا تصور المشهد، كيف ترتكب ما حرم الله وهم معك في كل حالة في الليل والنهار، وهم ملائكة من الله أرسلهم الله، كرام كاتبين أطهار. والله يخجل الإنسان يا أخوان، هل يمكن أحد أن يعمل عملا سيئا؟ ما يعمل عمل سيئا. يوم من الأيام كنت مسافر في مدينة من المدن، وكنت قد صليت، وذهب شخص يوصلني المطار، فحان وقت العصر وأنا قد جمعت في الحرم، ومررنا بهذه المدينة باتجاه المطار، فوقفت جلست بالسيارة قال أريد أصلي، فخرج شاب، والله يا أخوان رأي العين، خرج من المسجد، يعني الأذان يمكن له تو باقي على الإقامة 10 دقائق، ثم ذهب إلى حجر فأخرج منه أكرمكم الله كرتون دخان، ثم ذهب وشرب سيجار، ثم مضمض أو لا ما رأيته، ثم أعاد الدخان ما وضعه في جيبه، شاب عمره يمكن 15 16 17، ثم دخل إلى المسجد. حقيقة أكبرت في هذا المشهد، صحيح مبتلى في الدخان، نسأل الله أن يعافيه، لكن أولا هو مصلي، وثانيا نستحي أن يدخل الدخان في المسجد، فضلا عن يمكن أن يدخن في المسجد، ما يمكن يدخن في المسجد، هذا أمر عظيم جدا، فيبقى حياؤه وخوفه قد يكون سبب لكفارته. فلا نستحي من هؤلاء ملائكة الرحمن. الآن لو جاءك ضيف أو مرسول من واحد تحبه، لو اتصل بك الآن الإمارة أو الديوان الملكي قال سيأتيك مندوب منا لأمر، كم تكون مهتم في هذا المرسول؟ ستهتم كثيرا، طيب هؤلاء أرسلهم الله جل وعلا يحفظون من أمر الله أيضا في آية أخرى. فلذلك يا أخوان تصوروا هذا المشهد بإذن الله، ستجدون أن من أسرف عن نفسه والله عفو عن إسرافنا تقل المعاصي حتى تكاد تنعدم، لأنه يعيش المشهد، يعيش بهؤلاء الملائكة موجودين عن اليمين وعن الشمال، كيف يعصي الله وهم يسجلون كل شيء، والدنيا قصيرة. فلنعتبر بهذا والله أعلم. إذن هذا هو مآل. إن الأبرار لفي نعيم، نحن في المشهد الأخير، وإن الفجار لفي جحيم، ما في قسمة. جعل الله إياكم من الأبرار، الأبرار من أعلى المنازل، وجعل الله جل وعلا أسباب تؤدي إلى البر، ومنها الصدق كما في حديث ابن مسعود. فإن الأبرار في نعيم والفجار في جحيم وما هم عنها بغائبين. ثم قال العلماء الفجور يكون فجور الجوارح وفجور القلب، نسأل الله السلام عليه. فجور الجوارح من يعمل في جوارحه، وفجور القلب الظن السيء، الحسد، الاحتقار للآخرين، كل هذا نوع من الفجور والعياذ بالله. الانتقاص مر معنا في حديث مسلم وغيره، فلنراعي هذه المعاني المتجددة. ثم بعد ذلك يقول يقول الله جل وعلا يعلمون ما تفعلون إن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم. هنا قال أيضا العلماء الخطورة من شهادة الزور، لأن هؤلاء الملائكة يكتبون كل ما يكون، فالحذر من شهادة الزور. وشهادة الزور أيها الأخوة من الكبائر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. شهادة الزور الآن كثرت، ويشهد البعض، إما شهادة الزور تكون لشيئين، إما لإثبات حق ليس لصاحبه، إنسان يريد يسرق أرض قد تكون ليست لأحد لكنه يريد أن يأخذها بدون حق، فيأتي بشهود زور أنها له، أو العكس إبطال حق، وهذا كثير، يدعي الإنسان على إنسان دعوة فيبطل حق الآخر. فشهادة الزور عظيمة جدا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الكبائر، حتى أنه لما عد الكبائر وقال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، قال وما زال يكررها حتى قلنا ليته سلكت. بعض الناس يا أخوان يسميها فزعة. أذكر قصة مؤلمة يحدثني بها من شاهدها، هذه قصة لها فوق 50 سنة، في مدينة من المدن جاءوا برجل معروف في السوق، فجاءوا به وجلدوه الجهة الإمارة. الناس متعجبين لماذا جلد فلان، لاحظوا يا أخوان القصة كما هي. الرجل لما قام قال يا ناس لا تروحون بعيد، أنا خاف أن يتهم في عرضه، ترى مجرد شهادة زور. قالوا الناس ايه فزعة هذا، أعوذ بالله، كيف شهادة الزور فزعة؟ هو أراد أن ينفي عن نفسه أن يتهم أنه وقع في عرض أحد أو غيره، لأنه ما يدري ما هو السبب. لأن المشكلة فهم الناس أن من شهادة الزور قد ربما لو وقع في أمر آخر أخشى من شهادة الزور. قالوا فزعة، الناس يعتبرون فزعة، بل بعض الناس وأنا أذكر طلبوا من آخرين أن يشهدوا لهم بغير حق، وآخر ما سئل قبل يومين عن هذا، فإذا اعتذر غضب عليه وقال أنت لا تقف مع أخوانك ولا مع زملائك، وهي شهادة زور كذب. الآن من شهادات الزور بعض الشهادات التي تعطى من بعض المعاهد أو غيرها التجارية، من شهادة الزور بعض المدارس تعطي شهادات لا يستحقها صاحبها من أجل أن يسجلوا الطلاب ويأخذوا الرسوم، وتجد طالب فاشل في مدارس كثيرة يدخل مدرسة ويأخذ أعلى الشهادات، يأخذ تقدير امتياز، هذه شهادة الزور قطعا. شهادة الزور لها أشكال ولها أنواع ولا أصناف، تساهل الناس فيها الآن، والبعض يبحث عن مبررات. حتى لو قال لك الشخص وأنت تثق فيه أن هذا حق لي، والله أن هذه الأرض لي، أبيك تشهد أنها لي، ما يجوز إذا كنت ما تعلم. أنت لا تكذبه لكن لا تشهد بها، قل أنا لا أعلم، لم أشهد أنها لك. حتى لو كان صادقا يذهب يطلب منه القاضي أن يقسم يمينا، أما أنت لا تشهد. الآن يأتي شخص يقول أنا أريد من منطقة إلى منطقة أنقل، ولا يوافقون إلا أن أكون أنا العائل لعائلتي أو لوالدي مثلا، والده ما فيه إلا العافية، فيأتي بشهود يشهدون أن والده بحاجة إليه وأنه وأنه حتى ينقل من منطقة، هذا كذب وهذا زور. الغاية لا تبرر الوسيلة، هؤلاء الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون. هنا نسأل إن الأبرار في نعيم وإن الفجار لفي جحيم. بعد ذلك يقول الله جل وعلا: وما أدراك ما يوم الدين، في آخر المشهد ما هو، ومر معنا ونكررها أحيانا لتستقر، ومن لما يسمعها يسمع. ذكر المفسرون أنه إذا جاء وما أدراك فإن الله يبينها، وإذا جاء وما يدريك فإنها لا تبين، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، ما بين متى تكون الساعة. فإذا جاء وما يدريك لا تجد الجواب، وإذا ومضطرد في القرآن، وإذا جاء وما أدراك، الحاقة والحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة والقارعة وما أدراك ما القارعة. هنا وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، تأكيد أجاب، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، الملك كله لله. طيب سيأتي سؤال، قد يقول قائل: أليس الملك لله دائما وأبدا؟ أليس الملك لله سبحانه وتعالى حتى في الدنيا؟ نقول صحيح، لكن في الدنيا الله أعطى بعض الناس شيء من الملك، تجد ملك، تجد رئيس، تجد من يملك الدنيا، تجد من يملك الرقاب، فكل هذا ملك. في الآخرة ليس. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، ما في. هذا الفرق. الآن أنت تملك الذي عليك، تملك مالك، تملك سيارتك، تملك بيتك، في نوع من الملك أعطاك الله إياه. فلذلك بعض الناس يخاف من هؤلاء الأنواع من الملوك أو من يملكه. أما في الآخرة لا ملك إلا لله، والجواب واضح. ولذلك قال هنا سبحانه وتعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وفي شيء تجدها في سورة سأل، وتجدها في سورة عبثة وغيرها، حتى يفر المرء. وورد أن عيسى بن مريم يقول: يا ربي نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي. عيسى بن مريم الذي لما جاءه الناس في المشهد وسيأتونه يوم القيامة يطلبون من الشفاعة الكبرى، قالوا، فورد في الحديث الصحيح في مسلم وغيره أنه يقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، ولن يغضب مثله قط، اذهبوا إلى محمد. قالوا فلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يذكر ذنبا. تصور عيسى عليه السلام ما ذكر أي ذنب، ما له أي ذنب، ومع ذلك ما يسأل إلا نفسي نفسي. طيب ماذا يقول الذي عنده مشاهد؟ الأمر إذن لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهنا نقف عند هذا الحد: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. أما الشفاعة فهي بإذن الله، حتى الأنبياء حتى الرسل لا يشفعون إلا بإذنه سبحانه وتعالى، هذا من الملك الخاص الذي أعطاهم الله إياه، وغيرهم ممن يشفع، والله أعلم. Thank you.